شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك في برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نلتقي من خلاله بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح وبالإخوة الحضور معنا في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا شيخ فالح عند اللقاء الماضي من هذا البرنامج عند قصة آدم في سورة البقرة، ولعلنا قبل أن نكمل مع الإخوة المستمعين شرح وتفسير هذه الآيات المباركات نستمع إلى تلاوة لهذا المقطع المفسر ومع أحد الإخوة الحضور، الأخ خالد، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بارك الله فيك. توقفنا يا شيخ فالح في اللقاء الماضي عند الآية الأولى من هذه القصة المباركة، قل الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية وقد تناولنا معكم أحسن الله إليكم المعنى الإجمالي ومعاني المفردات الواردة فيها، وذكرتم أيضا ما فيها من آيات وتوجيهات ومعاني وفوائد. لعلنا نكمل معكم ومع الإخوة المستمعين ما تبقى من هذه القصة المباركة. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. كان الكلام في الدرس السابق في قصة الملائكة في حوارهم مع الله سبحانه وتعالى، لما قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومضى الكلام على هذا المقطع فيما بين الملائكة وبين الله سبحانه وتعالى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبر الملائكة بعد ذلك بأن علمهم قليل، وأنه هو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء، فأراد أن يبين لهم بيانا واضحا شافيا، فقال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوله عز وجل وعلم آدم، آدم أبو البشر، والأسماء هنا هل هي كل الأسماء أو أسماء لمسميات قائمة حاضرة؟ هذان قولان لأهل العلم، والظاهر أنها مسميات، أسماء لمسميات حاضرة، بدليل قوله فيما بعدها: ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عرض الله سبحانه وتعالى هذه المسميات على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني ذكر لهم بشيء من التحدي ليبين أنهم لا يعلمون شيئا. هم أدركوا الملائكة ذلك بأنهم ليسوا محيطون بكل شيء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقوله سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين، هذا فيه نوع من التحدي لهم بأن العليم الحكيم هو الله سبحانه وتعالى ويعلم ما لا يعلمون. وعلم الملائكة ضمن علم الله سبحانه وتعالى، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، العليم ذو العلم الواسع الشامل المحيط بما سبق وبما هو قادم في أمر هذا الكون كله، والحكيم ذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فهما اسمان من أسماء الله جل وعلا. ففي هاتين الآيتين بيان أن الله جل وعلا العليم الحكيم ذو العلم الواسع وذو الحكمة البالغة جل وعلا، ويعلم عباده شيئا من العلم، وقد يمن على بعض عباده بعلم دون البعض الآخر، ويمن على بعض عباده ببعض الحكمة دون البعض الآخر. ومن ذلك تعليم آدم الأسماء التي كانت حاضرة ولم يعلمها الملائكة، فحينئذ قد يكون من حكمته جل وعلا أن يعلم بعض الناس ما لا يعلم البعض الآخر. من هذه الفوائد اعتراف الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. وينبغي على المسلم أن يعرف قدر نفسه بأنه ليس عنده من العلم إلا ما علمه الله جل وعلا، فلا يدعي علم ما لم يعلم. وهذا أيضا يعطي فائدة أخرى، أن الإنسان إذا قدر هذه المسألة لنفسه حينئذ استطاع أيضا أن يتعلم شيئا جديدا، فلا يصل به الغرور إلى أنه يدعي أن يحيط بكل شيء. وهذا أيضا فيه تعظيم الملائكة لله سبحانه وتعالى بأنهم أسندوا العلم إلى الله جل وعلا، وأنه هو الذي يعلم، وأنه هو الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا سبحانك لا علم لنا، فنزه الله سبحانه وتعالى واعترفوا له بالفضل جل وعلا فأسندوا العلم إليه. نعم.
ثم قال تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
هذا في مزيد تقرير لعلمه جل وعلا، ولأن علم الملائكة بالنسبة لعلمه لا شيء سبحانه وتعالى، فأراد أن يقررهم أكثر. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئهم يعني أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم آدم عليه السلام أنبأ الملائكة عليهم السلام بالأسماء التي علمه الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحاضرة في وقته. فلما أنبأهم بأسمائهم هنا يأتي التقرير، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فالاستفهام هنا وما كنتم تكتمون، فالاستفهام هنا استفهام تقريري، تقرير لعلمه جل وعلا وأنه يعلم كل شيء، غيب السماوات والأرض، ما في هذه السماء ما حضر منها وما غاب فيها، وما حضر علمه عند بعض الحق عند بعض الخلق وما غاب علمه عن بعض الخلق. فالله سبحانه وتعالى يعلم الكل، يعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون، ما تبدون ما تظهرون، وما كنتم تكتمون يعني ما كنتم تخفونه يعني في أنفسكم، فالله سبحانه وتعالى يعلمه. لذلك في هذه الآية إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وأنه يعلم كل شيء. وإذا علم العبد علم الله عن كل شيء، عن كل صغيرة وكبيرة، استفاد حينئذ ألا يعصي الله، والله سبحانه وتعالى يعلم عنه. وكذلك في إثبات القول لله جل وعلا بأنه يقول ويتكلم، وهذا في إثبات الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، قال يا آدم، فالقول هنا ثابت لله سبحانه وتعالى، وأنه بحرف وأنه بصوت ومسموع، لأن آدم سمعه سبحانه وتعالى، وهذا طبعا مذهب أهل السنة والجماعة. ومن ما يستفاد في هذه من يعني هذه الآية أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبدون وما تكتمون. فإذا كان يعلم ما تبدي الملائكة فمن باب أولى أنه يعلم ما تبدي البشر وما تكتمه البشر. فإذا خادع إنسان إنسانا آخر أو حاول كذلك فليعلم أن الله مطلع عليه ويعلم ما يكنه ضميره. نعم.
ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الآيات.
نعم. هذه الآيات في قصة آدم عليه السلام في عبوديته لله جل وعلا، ثم في سكناه الجنة، ثم بعد خلقه، ثم سكناه الجنة، ثم نزوله من الجنة إلى الأرض، هذه قصة عظيمة جدا. وهذه القصة ينبغي لكل مسلم أن يتأملها، ففيها من الفوائد والآثار الشيء الكثير. فالله سبحانه وتعالى تكرم آدم عليه السلام بأن أسجد له الملائكة، وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، فهو السجود المعروف. والسجود قد يكون تعظيما وقد يكون عبودية، والمراد هنا التعظيم وليس العبودية، وليس العبودية. وبمناسبة السجود، فالسجود كان في شرع من قبلنا للتعظيم قائم، كما سجد يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام عندما التقيا بعد زمن طويل. لكن السجود في شريعتنا، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، منع، سواء كان للتعظيم فضلا عن أن يكون للعبودية، كما يسجد الناس الكفار أو المشركون لأصنامهم، وكما يسجدون تعظيما لمعظميهم. فالسجود في شريعتنا لاغي ولا يجوز، فالسجود لله سبحانه وتعالى. هنا من باب التعظيم لآدم قال الله سبحانه وتعالى الملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا، لأن من صفات الملائكة أنهم مطيعين دائما، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، فهذا من طبيعة الملائكة. فالملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس، وإلا إبليس الاستثناء هنا. هل هذا الاستثناء لإبليس أنه كان من الملائكة فاستثني منهم وحينئذ أصبح شيطانا، أو أنه أصلا من يعني أصلا خلق من نار؟ فقولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم في هذا. وسمي إبليس بهذا الاسم لأنه أبلس من رحمة الله، يعني أيس منها بأسا لا رجاء بعده. إبليس أبى، امتنع عن السجود، امتنع استكبارا، فصار ذا كبر، فامتنع من طاعة الله جل وعلا، وامتنع لكبره وغروره وتعاليه، فامتنع من السجود وامتنع من طاعة الله جل وعلا. فقال الله سبحانه وتعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان من الكافرين، الكفر هو الستر والتغطية، يعني كفر بالله جل وعلا، كفر بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقلت القصة إلى مرحلة ثانية. إذن إبليس هنا بلسان الحال وبلسان المقال في آيات أخرى أعلن العداوة لآدم وذريته، أعلن العداوة لآدم وذريته، وأصبح العدو اللدود، ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في آيات كثيرة، بأن الشيطان عدو للإنسان، ولحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى تستمر هذه العداوة في هذه الأرض. ابتدأت العداوة بعد هذه الآية، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، بدأ السجال بين إبليس، استخدم قواه، ومن قواه حيله، صار يحتال على آدم، ومن ثم يحتال على ذريته، فمنهم من سيطيعه وينخدع بخدعه، ومنهم من سيعصمه الله سبحانه وتعالى عن أن يزل به هذا الشيطان. قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة من الجنان، وهي البستان الكثير الملتف بعضه على بعض، والجنة هي الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هي جنة الخلد، أم جنة أخرى؟ الظاهر أنها الجنة، لأن هنا التعريف، وال هنا للعهد الذهني، فهي الجنة المعروفة المعهودة. وهنا قول لأهل العلم أنها جنة ما، أنها جنة من الجنان. فأسكنه الله سبحانه وتعالى اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما. والرغد الأكل الهنيء الذي ليس فيه تنغيص ولا ألم ولا شيء من هذا. حيث شئتما يعني في أي مكان شئتما من هذه الجنة، بل وفي أي زمان. والمحذور فقط الشجرة بعينها، هذه الشجرة أيضا أل هنا للعهد الحضوري، فحذر من هذه الشجرة. فقال سبحانه وتعالى حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فإذا أكلتما من هذه الشجرة كنتم من الظالمين. ونلاحظ هنا في التعبير ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولا تقربا، فمعناه أن سنأخذ منه فائدة، وهي الحذر من قرب الشيطان لا من طاعته فقط، لئلا يقع الإنسان في شراكه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الظلم هو الاعتداء عند مخالفة شيء من الأشياء أو أمر من الأمور، وهنا لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآيات ابتداء القصة، قصة آدم عندما أسكنه الله سبحانه وتعالى الجنة، ففيه بيان لتفضيل آدم عليه السلام عندما أسكنه الله الجنة وأمر الملائكة قبل ذلك أن يسجدوا له. ولذلك من قال من أهل العلم بأن الصالح البشر أفضل من الملائكة، من استدلالاتهم هذا الدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. من الفوائد أيضا أن السجود لغير الله لا يكون إلا بأمر الله، وهذا تحدثنا عنه بأن السجود كان مشروعا للتعظيم في شريعة من قبلنا، لكن في شريعتنا لا يجوز للتعظيم ولا للعبودية. أيضا من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أوضح عداوة إبليس من بدايتها، ومصدر عداوة إبليس لآدم هو الحسد. مصدر عداوة إبليس لآدم هو الحسد والكبر والغرور والتعالي، لأنه يجعل نفسه كيف أسجد لآدم وأنا أفضل منه وأنا أحسن منه، وهذا بلا شك غرور لأنه تعالى على أمر الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه حسد لآدم. ومن هنا نعلم أن الذي يصاب بالحسد، أن الذي يحب أن تزول النعمة عن الآخرين ويحتلها هو، أنه تشبه بإبليس، وإبليس يحاول أن يدخل إلى قلوب الناس من هذا الوجه ليحسد بعضهم بعضا. ومن ثم إذا دخل الحسد ودخل الغل والحقد والبغضاء إلى القلوب أفسدها، ففسدت العلاقات وتعالى الناس بعضهم على بعض، ومن ثم تعالوا على ربهم. لأن الحاسد هنا ليس حاسدا لهذا الإنسان فقط يغار منه، بل هو معترض على حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترد بعض العبارات على بعض ألسنة الناس، فلان كسب مكسب كذا أو عين بمنصب كذا، قال لا فلان ما يستاهل، فلان أبدا ما يستاهل، ولا فلان مريض، قال ما يستاهل يكون مريض. هذه عبارات تنبئ على اعتراض على الله سبحانه وتعالى، فالحاسد يعترض على الله لماذا أعطى فلان، ولماذا صح فلان، ولماذا أمات فلان. ولذلك يقول ناظم قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في ملكه، إذا لم ترضى لي ما وهب. فهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، كأن الإنسان الحاسد هو أعلم من الله سبحانه وتعالى بتوزيع يعني أموره، وبتوزيع أرزاقه، وبتوزيع القدرات والأشياء الأخرى. أيضا ظهر الحسد، حسد إبليس عندما كان في الجنة، وظهرت عداوة إبليس للإنسان عندما أنزل الله سبحانه وتعالى آدم في الجنة، فحاول أن يغويهم عندما أسكنه الجنة، في ليكون ليتسلط أو تسلط عليهما ومن ثم على ذريتهما حتى أغواهما كما سيأتي في الآية التي بعدها. من هذه الفوائد إثبات الأسباب، بأن الإنسان يعمل الأسباب لكي ينجو، سواء في مشكلات الدنيا ومصائبها أو عند الله يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فهذا فيه العمل بالأسباب، بأن الإنسان يتجنب الوقوع في الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في المحذور. ثم أيضا من الفوائد أن معصية الله جل وعلا ظلم من الإنسان لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أيضا من ما يستفاد من هذه الآية أن الإنسان يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يقول هذه صغيرة وهذه كبيرة، أو لا يهمني أنا البطل الفلان، أو أنا الذي يعني لا تقوى علي تلك المعصية ولا تهزني الفتن. هذا إذا دخل نفسية الإنسان فدخل فيه الغرور، ولذا والله سبحانه وتعالى يقول لآدم: ولا تقرب هذه الشجرة. ما قال لا تأكل فقط، لا تقربها لأجل ألا تقع في الأكل. لذلك الإنسان يبتعد عن المعصية ولا يغتر بنفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لعلنا شيخ في دقيقتين نأتي للمعنى الإجمالي لهذه الآية، ثم نكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى منها في الدرس القادم نظرا لضيق الوقت.
قال الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان. هنا مواصلة للقصة. الشيطان هنا حاول أن يوقع آدم وحواء في الأكل من الشجرة، فحتى أزلهما، يعني أوقعهما يعني الأكل من هذه الشجرة. فلما وقع منهم هذا الأمر، أي أكل من هذه الشجرة التي نهاهم الله سبحانه وتعالى من قربانها ومن الأكل منها، حينئذ حكم الله سبحانه وتعالى بأن أخرجهما من هذه الجنة وأهبطهما إلى الأرض لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وجعل الشيطان عدوا، جعل الشيطان عدوا لهما. ومن ثم لما أهبط إلى الأرض كانت الأرض مستقرا لهما ويتمتعون فيها، فالله سبحانه وتعالى سيعطيهم من النعم وسيعطيهم من مما يتمتعون فيه، ولكن ليس مثل الجنة على وجه الدوام، وإنما إلى وقت مؤقت وهو إلى قيام الساعة. فالله سبحانه وتعالى أخرج آدم وحواء من الجنة بعد أن وقع في هذه الزلة من الشيطان، فحكم الله لآدم وذريته بالبقاء في الأرض إلى حين، وتكون الأرض مستقرا لهما ويتمتعون فيها بأنواع المتاع إلى وقت قيام الساعة. فيستفاد الفائدة الكبرى من هنا أن العدو الأكبر للإنسان هو الشيطان، ويحاول إغواءه بكل ما يستطيع، فيجب على المسلم أن يحذره تمام الحذر. نعم،
ولعلنا نكمل معكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة ما تبقى من هذه الفوائد العظيمة في هذه الآية. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. صدفنا من خلاله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له، شكرا لكم على طيب استماعكم، وشكرا للإخوة الحضور معنا وللزميل يحيى عبد الله مهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.